اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت القوي فلا قوي يدانيك، ولك الثناء وأهل الثناء، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. سبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها، سبحان من سبحت له الأراضين وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها. سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، صمد تصمد البرايا إليه، وأنيس الضمائر الموحشات، ليس شيء كمثله، فهو رب من يضاهيه في صفات وذات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والطلعة الأغر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. فاللهم ارض عنهم وارض عن من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأسأل الحي القيوم الذي لا إله حق غيره أن كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نتذاكر هذه الليلة وهذه المجالس عنده في جنات النعيم. إخواني وأخواتي، حديثي إليكم الليلة عن علاقة حب عظيمة، لم تكن علاقة نظرية، ولم تكن علاقة هامشية، وإنما كانت علاقة وثيقة، صدق فيها المحب لمن يحب، وفدا فيها الحبيب حبيبه، لم يفده بالأقوال فحسب، بل فداه بالأفعال. فما أكثر ما يكتب العذال الشعر في بعضهم البعض، ولكن صاحبنا كتب الشعر وكتب النثر وكتب الفعل، وفدا صاحبه بالدم وبالمال وبالجاح في صورة من أعظم صور الحب، وفي علاقة من أوثق العلاقات، وفي رابطة من أشد الروابط. علاقة اليوم التي نتحدث عنها هي علاقة دامت 43 سنة، بصيفها وشتائها، بحرها وبردها، بشدتها ورخائها، بقوتها ولأوائها. 43 سنة هذه العلاقة دامت، ما تزعزعت يوما من الأيام حتى فارق فيها الحبيب حبيبة. وعجائب هذه العلاقة أنها لم تكن بين رجل وامرأة، بل كانت بين رجلين. ويزداد عجبك إذا قلت لك إنها ليست بين قرينين في العمر، وإنما ما بين الاثنين من العمر قرابة 35 سنة. ويزداد عجبك إذا قلت لك إن أحد الرجلين مسلم والآخر كافر، بل ويزداد عجبك إذا قلت لك أن أحد الرجلين هو إمام المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل الآخر هو صنديد من صناديد الجاهلية وإمام من أئمة الكفر ورجل من رجالات قريش العظيمة، ألا وهو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي القرشي الذي اشتهر بكنيته هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بدأت هذه العلاقة؟ كيف نشأت؟ ما هي أحداثها؟ ما هي خاتمتها؟ هو حديثنا هذه الليلة، وفيها من العبر ما فيها، وفيها من الدلالات والفوائد والدرر ما فيها. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم يتيم الأب كما تعلمون، قد مات أبوه وهو بعد حمل في بطن أمه، فقامت أمه بدور الأبوة والأمومة، فما لبثت الأم عندما بلغ صبيها الصغير 6 سنوات إلا وقد ارتحلت عن الدنيا، فإذا بجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب يكفله ويؤويه ويقوم بدور الأبوة والأمومة والجدودة، هما 2 سنة ويرتحل الجد مغادرا الدنيا، فيكون من الجد أن يوصي ابنه أبو طالب الذي احتواه الفقر من كل جانب، كان رجلا فقيرا لا يكاد أن يقوى أن يقوم بأولاده، فكيف أن يضيف لهم ابنا آخر؟ ولكن عبد المطلب يوصي ابنه أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برب العالمين يقذف في أبي طالب حبا عظيما لم تكد تسمع الدنيا بحب مثله، كل يحب أبناء أخيه، ولكن حب كحب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قل أن يسمع له نظير. كان أبو طالب إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إذا رأيته ذكرت أخي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عبئا عليه، وإنما كان فتحا عليه، فيوم أن عاواه ورعاه فتح الله عليه خيرات الدنيا، فكان يرى فيه صبيا مباركا. قحطت مكة ذات سنة وأجدبت وبلغت بالناس المبالغ الشديدة، وهلكت الدواب وتلاوم الناس وتحسروا، فإذا بأبي طالب يأخذ بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 أو 9 سنوات إلى حرم الله وعند بيت الله، ويمسك بيديه الصغيرتين يستسقي بهما رب العالمين، فإذا بالسحب تتكاثف يمنة ويسرة، وإذا بمكة تمطر مطرا عظيما، فيستبشر أبو طالب ويقول تلك الأبيات مادحا فيها ابن أخيه قائلا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان عدل لا يخيس شعيرة، ووزان صدق وزنه غير عائل. كان أبو طالب معروف حتى عند أبنائه، إذا جلس المجلس فعلى يمينه ابن أخيه محمد، إذا جلس على مائدة الطعام لا تهنأ عينه ولا يده بطعام إلا ويد ابن أخيه تمتد إلى هذا الطعام. يسافر أبو طالب إلى الشام في التجارة في سفر عرف أن لا يذهب فيه إلا الرجال الكبار الأشداء الأقوياء، لأنها مفازات يهلك فيها البشر، فيأبى إلا أن يذهب معه ابن أخيه، لأنه لا يريد أن يصبح صباح إلا وعيناه تكتحلان بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم. مضت السنين وبلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وبلغ أبو طالب من العمر 75 سنة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش عند الصفا: يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا معشر قريش قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فالتفت الناس إلى بعضهم مستنكرين هذه الدعوة الجديدة، وبعضهم كان يرمق بمقلتيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، ولكأنهم يقولون بعيونهم إليه: يا أبا طالب، ألا تسمع مقالة ابن أخيك؟ ألا تسمع إلى ما يدعو؟ ماذا أنت فاعل؟ وأي شيء هو رأيك؟ فكان أبو طالب يلوذ بالصمت، إلا أن العم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وشتان شتان بين العمين، هو الذي ابتدر وهاجم وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله من فوق 7 سماوات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. مضت مكة وهي تسمع هذه الدعوة الجديدة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رؤوس الأشهاد، وقريش لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة عمه أبو طالب، فأبو طالب كبير من كبرائها وإمام من أئمتها، ولكأنهم كانوا ينتظرون موقفا منه حازما تجاه هذه الدعوة. قريش ضاقت ذرعا بهذه الدعوة الجديدة، وأرادت من عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف موقفا، ولكنه لم يقف الموقف الذي تريد، وإنما كان يحميه بالجاه والمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد ويشهد لهذه الحماية، فيقول: والله ما نالت مني قريش، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه إلا يوم أن مات عمي أبو طالب. يوم أن مات تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب قد قال لقريش محذرا لها يوم أن رآها تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذبه، قال: كذبتم وبيت الله نبزى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. جاءت قريش في يوم من الأيام إلى النبي إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، قالوا: يا أبا طالب، إننا نعلم مكانة ابن أخيك عندك، واليوم جئنا إليك بأجمل فتى من فتيان مكة وأشبها عمارة ابن الوليد، خذه وادفع إلينا مكانه ابن أخيك محمد فنقتله، لأنه خالف ديننا وسفه آلهتنا وعاب أحلامنا. فانتفض أبو طالب وقال: بئس ما تساومونني عليه، تعطونني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ فقال المطعم بن عدي بن نوفل: يا أبا طالب، قد أنصفك قومك، قد أنصفك قومك، يريدون أن يتخلصوا من هذه الحماية والوجاهة بأي طريق. قال والله ما أنصفتموني، قال والله ما أنصفتموني. قال أشراف مكة لأبي طالب: إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيك إياه، وإلا فإنك أنت على ما هو عليه وكأنك تجمع لحربنا. قال: لست والله بتارك ابن أخي حتى أهلك دونه. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فلا تحملني ما لا أطيق، لا أنا ولا أنت. اكفف عنا قومك واكفف عنهم ما يكرهون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه يا عماه، أو رغبت عن حمايتي؟ أو أسلمتني للقوم؟ والله لا أدع ما سعيت فيه حتى أهلك دونه. فانتفض أبو طالب وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد عرفت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قامت قريش وحاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، اشتهر وعرف في شعب أبو طالب. حاصروه، قالوا: لا يدخل عليه أحد، ولا يخرج من الشعب أحد، ولا يبايعون ولا يشارون، يجلسون في هذا الشعب محاصرين حتى يموتون. فجاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الشعب يريد أن يحرج قريش، وقال لقريش: سلمي سلم ابن أخي، وحربي حربه، وجوعي جوعه، وشبعي شبعه. كم جلس أبو طالب الكافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ يومان، أسبوعان، شهران، 3 سنوات. 3 سنوات بصيفها وشتائها، بجوعها وظمئها، يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أوراق الشجر حتى تورمت شفاههم من أكل أوراق الشجر. أي فداء هذا، وأي حب، وأي تضحية. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات منتصرا بمبادئه. مضت على الدعوة المحمدية 10 سنوات، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيها 50 سنة، وبلغ أبو طالب من العمر 85 سنة. في اليوم 6 من رمضان في 10 من البعثة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطرق: يا محمد يا محمد، أدرك عمك فإنه على فراش الموت، أدرك عمك فإنه على فراش الموت. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه إلى بيت عمه، فيفتح الباب ويدخل، فإذا بعمه على فراش الموت، وعنده أخواله من بني مخزوم: أبو جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، والمسيب بن حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على وجه عمه، وعمه على فراش الموت. فيوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رأى وجها حبيبا إلى قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشفيق الحبيب الرفيق، قال يا عم يا عم إنك أعظم الناس علي حقا، يا عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، يا عم قل كلمة أتشفع لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والنبي وأبو طالب يصرف وجهه إلى أبي جهل وإلى عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن لكأنه يقول ما رأيكم، فيتكلمون بصوت واحد يقولون أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحوار مرة أخرى، يعيد الرجاء، يعيد النداء لعله يظفر بها الكلمة قبل الموت، يا عم يا عم قل كلمة، قل كلمة أتشفع لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يا عم إنك أعظم الناس علي حقا، يا عم إنك أحسن الناس عندي يدا، يا عم. يترجاه صلى الله عليه وسلم. فزفر أبو طالب زفرة وتحشرجت روحه في صدره، فشخصت عيون الحاضرين لأن أبا طالب سيتكلم الآن، لكن بماذا سيتكلم لا يدرون. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك، لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك، ولكني على ملة عبد المطلب، ولكني على ملة عبد المطلب. وفاضت روحه ميتا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت حزينا كثيرا، كئيبا حسيرا، وهو يقول لأستغفرن لك يا عماه ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك يا عماه ما لم أنه عنك. فما كان البيان ليتأخر عن وقت الحاجة، أنزل الله عليه قوله في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك
السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
يوم أنزلت هذه الآيات علم النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الاستغفار لعمه مغلق، لا استغفار لكافر ولا ترحم عليه حتى ولو كان عم محمد صلى الله عليه وسلم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن يوم أن مات عمه على الكفر، كان يرغب بإسلامه، فأنزل الله عليه آية أخرى تسليه وتعزيه وتواسيه:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
مضت على هذه الحادثة زمن، والصحابة يعلمون أن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، يحبه لقرابته ويحبه لإحسانه إليه، والنفس تحب من أحسن إليها، ولكنه يكرهه لكفره لا جدال. فجاء الصحابة مرة قالوا: يا رسول الله، أبو طالب ما شأنه في النار؟ قال: تشفعت له عند الله بأن يكون أهون أهل النار عذابا في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولكنه خالد مخلد فيها أبد العابدين. مضت على هذه الحادثة، حادثة وفاة أبو طالب، قرابة 8 سنوات، وجاء يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، يوم فتح مكة، يوم أن دخل الناس في دين الله أفواجا، يوم أن أسلم من لم يسلم من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة الحرم وعند باب الكعبة وممسك بعضادتي الباب، والناس أرتالا وجماعات يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، كلهم أسلموا. فكان من ضمن السراء اللي بيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على الإسلام ذلك اليوم عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، جلساء عمه أبو طالب الذين أغووه مع أبو جهل. أما أبو جهل كما تعلمون فقد قتل في بدر ورمي في قليبها، أما هؤلاء فكتب الله لهم الهداية قبل أن يموتوا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر إسلامهم وبايعهم على الإسلام وما جرحهم بكلمة عليه الصلوات ربي وسلامه عليه. وإذا خلفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاء بوالده أبو قحافة عمره 80 سنة، رأسه كأن الثغامة بيضاء، يأتي به أبو بكر يتهادى بين يدي ابنه: ما أسلم والد أبو بكر إلا ذلك اليوم. فيوم أن سلم أبو قحافة على يمين النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، تمنيت أن مكان يدي أبي الآن يد عمك أبو طالب، تمنيت أن مكان يدي أبي الآن يد عمك أبو طالب. ليش يا أبو بكر؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من أبوك؟ لا، اسمع الفقه، اسمع الحب، اسمع التعظيم والتقدير، اسمع لأبي بكر يوم أن فاق الناس كلهم قال يا رسول الله تمنيت أن مكان يدي أبي الآن يد عمك أبو طالب، ألتمس بذلك قرة عينك وما تحب يا رسول الله، أقدم محبتك على محبتي يا رسول الله. الله أكبر. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبي بكر في كفة، الأمة كلها فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيها عثمان وعلي والصحابة الأجلاء والأولياء والأئمة والعلماء والمجاهدين في كفة، وأبو بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. شيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. إخواني وأخواتي، هذه الحادثة، هذه العلاقة فيها من العبر الشيء الكثير، ولكنني سأقف على أهمها. أولا، الهادي هو الله.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إخواني أخواتي، من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبو طالب الذي رباه منذ الصغر؟ يعرف طهره، يعرف أمانته، يعرف صدقه، يعرف مكانته، سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات يسمع القرآن وهو يتنزل عليه، يسمع الحديث، جلس معه مئات المجالس، وسبحان الله ما كتب الله هدايته. وسمعنا أن أناسا آفاقيين جاءوا من خارج مكة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا فقط، يمكن ما استغرق 10 دقائق، وقاموا من المجلس وهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسبحان الذي هدى آفاقيين في 10 دقائق وأضل أبا طالب في 10 سنوات. ولذلك يا إخواني، أمرنا وجوبا أن ندعو وأن نقرأ في اليوم والليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إخواني، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كم يا إخواني الذين عايشين في الفتن، كم هم الذين عايشين في الشهوات، كم هم الذين يتقلبون، كم هم اليوم الذين لهم طريق وغدا لهم طريق آخر، كم تغير من أناس، كم تغير من أفاضل، من أخيار. الهادي والمثبت هو الله، فألح على ربك واسأله الهداية، فإذا الله فتح عليك أبواب الهداية والله لو جاءتك الضلالات بقضها وقضيضها وظلمائها والله ما تضلك، وإذا الله جل وعلا أغلق عليك باب الهداية والله تصبح الهداية ويصبح هذا الدين عليك كثقل جبل أحد. الوقفة الثانية التي أريد أن أقفها مع هذا المشهد، سلوى للدعاة. الأنبياء مؤيدين بالمعجزات وهم أبلغ الدعاة وأئمة الدعاة، ومع ذلك دعوا ودعوا واستجيب لهم في بعض ما دعوا ولم يستجب لهم في بعض الآخر. أما كان صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه؟ أما كان يتمناها؟ ومع ذلك ما أجيب. فيا أخي الداعية، بلغ، وما على الرسول إلا البلاغ، ولكن الهداية بيد رب العالمين. لا تيأس، لا تحزن، لا تقلق، كتب الله سنته في الحياة أن هناك مهتدين وضلالا. الوقفة الثالثة إخواني، لو تخيلنا مشهد وفاة أبي طالب وهو ما عنده أحد من أهل الكفر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو في سكرات الموت ولا عنده أخواله من بني مخزوم، لا أبو جهل بن هشام ولا عبد الله بن أمية ولا المسيب بن حزم، تتوقعون تظنون أن أبو طالب ممكن يسلم؟ هذا احتمال وارد. إذن من الذي ثبته على الكفر حتى الممات؟ أليسوا جلسائه؟ أليسوا أصحابه؟ الله أكبر، عمره 85 سنة وهو من هو في العقل والحكمة، ومع ذلك أثروا عليه جلسائه عند أشد اللحظات. يا إخواني، إن الله من فوق سبع سماوات قد قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. فالله الله يا أخوان، أن الإنسان يصحب الصادقين الثابتين الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا. الوقفة الرابعة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي يوم أن رأى يمين والده في يمين النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، ليس فرحا ببيعة والده وهي عنده شأن كبير، ولكن أكبر من هذا، كان يشعر بما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشعر بمحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله يا رسول الله، لو خيرت بين إسلام أبي وإسلام عمك لاخترت إسلام عمك، لأنك تحب ذلك وأقدم محبتك على محبتي. هذا يا إخوان الحب الصادق. إخواني، لو سئل الواحد منا سؤالا: هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقال: لا شك. هل تحبه أكثر من الولد والوالد والنفس والمال؟ نريد الإجابة بالأفعال لا بالأقوال. حبيبك صلى الله عليه وسلم يحب أنك تقوم في ظلمة الليل تصلي الفجر، فأي الحبين تقدم؟ النفس تحب الدعوة والنوم، والحبيب صلى الله عليه وسلم يحب لك أنك تقوم. النفس تحب أن تتكلم في الناس وفي أعراضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكف لسانك عن الغيبة. النفس تحب أن ترى وتتطلع في الصور المباح منها والمحرم، وحبيبك صلى الله عليه وسلم يحب منك أن تكف وتغض بصرك. أثبت الحب بالفعل لا بالقول فقط، بل أثبته فعلا وقولا. الوقفة الخامسة الأعمال بالخواتيم. الله أكبر، لو أبو طالب أسلم وشهد أن لا إله إلا الله لغفر الله كل سنوات كفره ومعصيته وفجوره، ولقدم على الله عز وجل وهو مؤمن موحد. الأعمال بالخواتيم يا إخواني، فاسأل الله جل وعلا أن يقبضك على عمل صالح، اسأل الله جل وعلا أن يقبضك على عمل صالح. وكم من الناس يسأل الله ويلح على الله أن يقبضه على عمل صالح. أعرف أحد القرابة، كان رجل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، معلق قلبه بالمساجد، لا يؤذن فرض إلا وهو في بيت الله، وكان يسأل الله جل وعلا ألا يموت إلا وهو ساجد في المسجد، فلكأنه كلما سجد تحرى ودع هذه الدنيا بهذه السجدة. توفي يوم الجمعة. تقول زوجته بعد الفجر اغتسل، وبالذات ذاك اليوم أخذ من أظفاره وأشعاره وتنظف تنظفا كاملا وتطيب وأفطر وخرج للمسجد الساعة 8 صباحا، وصلى ركعتين وسجد ومات في سجوده. مات يوم الجمعة مغتسلا متطيبا ساجدا، اختار الله له هذا الختام. آخر في الصيف الماضي، رجل كان يسأل الله أن لا يموت إلا وهو يقرأ القرآن، فجاءته سكرة الموت والكتاب والقرآن بين يديه ومات وهو يقرأ القرآن. الأعمال بالخواتيم، والمرء يبعث على ما مات عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الملبي المحرم: لا تغطوا وجهه، لا تخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كفنوه في ثوبيه. الوقفة السادسة، أبو طالب وأبو جهل وعبد الله بن أمية والمسيب بن حزم، هؤلاء الكفار يوم موت أبو طالب كانوا يفقهون ويعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين. ولا بعض الناس يقولش لا إله إلا الله كلمة بسيطة، لا، أبو جهل وأبو طالب يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله كفر بالأصنام، كفر بالمعبودات من دون الله، توحيد العبادة لله. فهل هذا المعنى ومعرفته يعلمها المسلمون أجمعون؟ وهي كلمة عظيمة عند الله جل وعلا. ولا يخفاكم يا إخواني حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: زنوا أعمال عبدي، فيؤتى له 99 سجل كلها معاصي وذنوب، فواحش، آثام، محرمات، ولا يجدون إلا ما عنده ولا عمل صالح إلا بطاقة واحدة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، وال99 سجل المظلمة السوداء في كفة، فتطيش بهذه الأعمال كلها لا إله إلا الله. الوقفة التي بعد ذلك استغلال أوقات الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه في الرخاء كثير، قرأ عليه القرآن، ترجاه، ما أسلم. هل فقد العمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فقد العمل، عند سكرة الموت حضر وعرض الدعوة لعله يسلم. تعرف النفس عند الموت وعند المرض تصير منكسرة، ضعيفة، قريبة إلى الله، فلعله يتأثر، لعله يسلم. هكذا الداعية يجب أن يستغل أفراح الناس وأحزانهم ومصائبهم، ووالله كم من مصيبة أصبحت فتح على أهلها، كم من إنسان ضال منحرف يوم مات أبوه أو ماتت أمه كان ذاك اليوم سبب هدايته وعودته إلى الله جل وعلا. فعلى الداعية أن يستغل مثل هذه المواقف وأن يحرص عليها. أيضا من الوقفات على الداعية أن يحرص على هداية أقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه. بعض الناس خيره لغير أهله، يدعو الأبعدين ويترك الأقربين، جماعته، قبيلته، ليس له أثر فيهم ولم يسمعوا منه، بينما يسمع الأبعدون منه. الوقفة التي تليها: لماذا أبو طالب لم يهتدي؟ لماذا أبو طالب لم يسلم يا أخوان؟ لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. أخواني، كم من الشباب يريدون الهداية لكن إذا تذكروا إن زملائهم وقرنائهم سيلمزونهم ويهمزونهم ويستهزئون بهم تراجعوا. تراجعوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كم سيستهزئون بك؟ يومين، اسبوعين، شهر، شهرين، ترى كلها ايام. ولا مسكت الخط والهداية عرفوا انك ما انت صاحبهم الاول، انت خلاص عرفوا انهم هم وما كانوا يعملون معك صفحة من الماضي، انتهت، لست لها ولست لهم. فأخ بعض الشباب يعوق عن الهداية نظرة زملائه، نظرة أصدقائه. يا أخي، أنت تريد الجنة، أنت تهرب من نار جهنم، أيسرك أن تموت وأنت في وسط هؤلاء وعلى تلك الأعمال؟ الوقفة الأخيرة: الراحم والحافظ والمؤوي هو الله جل جلاله. يموت الأب وهو أقرب الخلق إلى ابنه، تموت الأم وهي أحنى القلوب على ابنها، يموت الجد وهو القريب بعد الأبوين. لكن من الذي أودع هذه الرحمات في قلوبهم؟ أليس أرحم الراحمين؟ أليس أرحم الراحمين؟ ما كان الله ليضيع خلقه. كم من عائلة حدث عليها حادث، ماتوا كلهم، الأب والأم والإخوة والأخوات، وسبحان الله طفل صغير سقط تحت القدمين عمره 4 أشهر هو الذي بقي حيا. من الذي آواه ورعاه وعطف قلوب الناس عليه حتى أصبح رجل من الرجال؟ يا إخواني، وما من دابة في الأرض
إلا على الله رزقها.
أرحم الراحمين يرعاك وينظر إليك بعينه التي لا تنام، فالجأ إلى الله جل وعلا. العز عزه، والحفظ حفظه، والرعاية رعاية، والرزق رزقه. إخواني، أسأل الله جل في علا أن يسمعكم كما استمعتم لأخيكم الصغير، أن يسمعكم ادخلوا الجنة بسلام. أسأل الله أن يسمعكم ادخلوا الجنة بسلام. أسأل الله أن يسمعكم ادخلوا الجنة بسلام. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم من دعي، ويا أكرم من رجي، ويا أعظم من ابتغي، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبسلطانك الذي لا يضام، وبركنك الذي لا يرام، أن تنجي إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا. العز عزك، والرحمة رحمتك، واللطف لطفك، فاللهم رحمة من رحماتك تنقذ بها إخواننا في سوريا. اللهم رحمة من رحماتك تطعم بها جائعهم، وتغني بها فقيرهم، وتؤمن بها روعهم، وتسكن بها رعبهم، وترحم بها ميتهم، وتشفي بها مريضهم، وتفك بها أسيرهم. يا نصير المستضعفين انصرهم، يا نصير المستضعفين انصرهم، يا نصير المستضعفين انصرهم. نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، أن تنصرهم نصرا مبينا، وأن تفتح عليهم فتحا مكينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأنزل بهم نقمتك. اللهم عرضهم عذابك، اللهم عرضهم سخطك، اللهم عرضهم قوتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم مشاهد غضبك، اللهم أرنا فيهم صور سخطك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم صوت عذاب، اللهم فصب عليهم صوت عذاب، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. إنك سبحانك بالمرصاد، إنك سبحانك بالمرصاد، إنك سبحانك بالمرصاد. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اقبضنا على الصالحات، اللهم اقبضنا على الصالحات، اللهم اقبضنا على الصالحات. اللهم هداية من عندك في هذه الليلة تصلح بها قلوبنا، وتهدي بها ضالنا، وتثبت بها مطيعنا، وتشرح بها صدورنا، وتفتح بها علينا فتحا من عندك يا خير الحافظين، يا فاتح الرحمات. افتح على قلوبنا من رحمتك، افتح على قلوبنا من رحمتك، افتح على قلوبنا من رحمتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من كان منا مبتلا اللهم فعافه، ومن كان مريضا اللهم فشافه. اللهم من كان منا مبتلا اللهم فعافه، ومن كان منا مريضا اللهم فشافه. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، بأنك أنت الله أرحم الراحمين. أجب اللهم دعاءنا، واستجب نداءنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير.